الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة التاسعة، هل ما أفاده المصنف من ملكية المضمون له للبدل وملكية وعدم ملكية الضامن للعين عام أو فيه تفصيل؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة وأدلة الضمان التفصيل فيما ذكرناه، وذلك بذكر صورتين. الصورة الأولى أن تفوت على المالك معظم الانتفاعات أو كل الانتفاعات بالعين، كما إذا سرق الكتاب أو ضاع، بحيث فات على صاحبه معظم الانتفاعات بالكتاب، وحكم هذه الصورة كما ذكرنا سابقا من أن المضمون له يملك البدل بمقتضى أدلة الغرامات التي أشرنا إليها، وأن الضامن لا يملك العين الضائعة أو المسروقة لما ذكرناه سابقا أيضا من عدم الدليل على انتقال العين المضمونة لملك الضامن. ولا أقل من استصحاب بقاء الملكية لصاحب العين. الصورة الثانية، عليكم السلام، أن تفوت بعض الانتفاعات التي ليس بها قوام الملكية والمالية، وحكم هذه الصورة أن مقتضى القاعدة الأولية عدم ملكية المضمون له لهذا البدل، بل عدم سلطنة المضمون له
عدم سلطنة المضمون له سلطنة مطلقة على البدل، فلا يملك البدل ولا يتسلط عليه سلطنة مطلقة. وذلك لأن الفائت عليه بعض الانتفاعات، فمقتضى ذلك أن يتسلط على البدل بمقدار ما فاته من الانتفاعات، وتبقى العين المضمونة على ملكه ولا تنتقل لملكية الضامن. هذا هو مقتضى القاعدة، إلا أن يدل دليل خاص على أن البدال يكون ملكا للمضمون له، فإذا دل دليل على أن المضمون له يملك هذا البدال، ودل أيضا على أن الضامن يملك العين، فنلتزم بذلك كما قد يدعى بذلك في بعض الأخبار الواردة في حكم البهيمة الموطوءة، كرواية سدير التي أشرنا لها في الدرس السابق، حيث إن الظاهر منها هو أن القيمة التي يدفعها الواطئ لصاحب البهيمة غرامة بسبب وطئه للبهيمة، ومعنى ذلك ملكية المضمون له لهذه القيمة لأنها غرامة فيملكها، وبتبع ذلك يملك الضامن البهيمة الموضوعة وتخرج عن ملكية المالك أي المضمون له، حيث إنه لا معنى لأن يحكم الشارع بالغرامة لهذه الشارع الموطوءة مع عدم فوات سائر الانتفاعات، إذ لم يفت منها إلا بعض المنافع وهي منفعة بيعها في بلد الوقف، وأما الانتفاع بهذه البهيمة الموطوءة بالركوب أو ببيعها في بلد آخر فلم تفت على مالكها. فإذا حكم الشارع بلزوم دفع قيمة هذه البهيمة مع أن الفرض لم تفت كل المنافع ولا معظم المنافع، فلازم ذلك هو أن البهيمة صارت ملكا للضامن، وإلا لما حكم الشارع بغرامة كل قيمة هذه البهيمة، بل كان المفروض أن يحكم بضمان العرش مثلا لا أن يحكم بضمان تمام القيمة مع عدم فوات كل المنافع. فهذا معناه أنه وإن لم تفد كل المنافع إلا أن الشارع حكم بملكية المضمون له للبدل الذي هو الغرامة، وبالتبع يكون الضامن مالكا للعين. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. إذا لم يتضح شيء في ضبابية في تشويش فنحن بالخدمة قبل أن نناقش المصنف فيما أفاد، لأن كلامه قابل للمناقشة. إذا في شيء غير واضح، أما إذا واضح نكمل بعد. واضح الحمد لله. إذن هذا تمام كلام المصنف في هذه النقطة، لكن يمكن المناقشة فيما أفاده كما ذكر ذلك الأعلام. المناقشة الأولى ما أفاده السيد اليزدي في حاشيته جزء، جزء واحد صاد 520، وحاصله أنه لا معنى لهذا التفصيل الذي أفاده المصنف من ملكية المضمون له للبدل في الصورة الأولى إذا فاتت سائر الانتفاعات، وعدم ملكيته للبدل في الصورة الثانية إذا لم تفت معظم الانتفاعات. فما دام الضمان لازما على غاصب أو الضامن بعنوان أجمع، وما دامت الغرامة لازمة فهذه الغرامة تكون ملكا سواء فاتت سائر الانتفاعات أم فاتت بعض الانتفاعات. ولا معنى لأن يقول في الصورة الأولى يملك البدل أما في الصورة الثانية لا يملك البدل، بل تكون سلطنة بمقدار ما فات. فما دام الشارع حكم بالضمان فدليل الضمان مطلق للصورتين، ويدل على تحقق الملكية في الصورتين. المناقشة الثانية ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته الجزء الثاني الصفحة 160، وحاصله بأنه لا معنى لما أفاده المصنف من التفصيل بين الصورتين، ففي الصورة الأولى أفاد بأن الضامن لا يملك العين، وأما في الصورة الثانية أفاد بأن الضامن يملك العين، لأن الشرع إذا حكم بغرامتها مع عدم فوات سائر الانتفاعات منها فمعنى ذلك أن العين صارت ملكا للضامن، فهذا لا معنى له، بل مقتضى القاعدة ما ذكرناه من أن العين باقية على ملك من؟ ملك صاحبها ولم تخرج لملكية الضامن، ولا دليل على أنها تكون ملكا له، ولا أقل من استصحاب بقاء ملكيتها على ملك صاحبها. نعم إذا جاءنا دليل خاص في مورد التزمنا، أما نقول مقتضى القاعدة هو ذلك فلا. وجاءنا الدليل الخاص بالنسبة للبهيمة الموضوعة، إذن فالصحيح هو أن المضمون له مالك للبدل في الصورتين كما ذكرنا في المناقشة الأولى، وأن الضامن ليس مالكا للعين في الصورتين كما ذكرنا في المناقشة الثانية. تم الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة. قال: ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا، مما ذكرنا يعني ماذا؟ يعني من بقاء العين على ملك المالك المضمون له يعني، وكون دفع البدال غرامة. ما الذي تحصل؟ أن تحقق ملكية البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها، متى يكون ذلك؟ هذه الصورة الأولى. إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به. إذا فاتت معظم الانتفاعات بالعين، حينئذ يملك المضمون له البدل ولا يملك الضامن عين، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا. صورة ثانية الآن: أما لو لم يفوت إلا بعض الانتفاعات، إلا بعض ما ليس به قوام الملكية والمالية، بعض الانتفاعات ويمكن للمالك أن ينتفع بهذه العين، فالتدارك. إذن مقتضى القاعدة ما هو؟ فالتدارك يعني البدل الذي دفع لا يكون ملكا، ولا يكون المضمون له مسلطا عليه سلطنة مطلقة، فالتدارك لا يقتضي ملكه يعني ملك البدل، ولا السلطنة المطلقة على البدل لا يقتضي ملكه يعني ملك المضمون له للبدل، ولا السلطان المطلق عليه، ولو فرض يعني إلا إذا قام دليل، ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ، مع أنه لم تفت كل المنافع أو معظم المنافع، لم يبعد انكشاف ذلك أو كشف ذلك، مو انكشاف، كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم يعني الضامن، كما بالنسبة للبهيمة الموطوءة التي نقلنا الرواية بالأمس لها، ولذلك أشرنا للرواية من الأمس، بعد لا تطالبني الآن بالرواية. ولذا استظهر غير واحد من الأعلام كصاحب الرياض في الجزء الثاني صفحة 499، والشهيد الثاني في الروضة البهية الجزء التاسع 311، خب، أن الغارم يعني الضامن لقيمة الحيوان الذي وطأه يملك الحيوان، لا استظهرهم لأجل الرواية، الرواية نصت كما تلوت عليك الرواية بالأمس، لاحظ دقق ماذا قالت: إن كانت مما يركب ظهره غرمة يعني الضامن قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها يعني الغارم نفسه من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها، يعني الدليل دل على أن ملكة يبيع يعني لا بيع إلا في ملكة، يعني صارت العين ملكا له، لأنه وإن وجب بالوطء نفيه عن البلد، نفي هذا الحيوان أو هذه البهيمة عن البلد وبيعه في بلد آخر مجرد هذا ما يعني فوات كل الانتفاعات، فقط هذه المنفعة، منفعة بيع هذه البهيمة في بلد الوضع انتفت شرعا، لكن يجوز بيعها في بلد أخرى ويجوز الركوب عليها إذا لم تنتفي كل الانتفاعات. ومع ذلك حكم الشارع بالغرامة، فمعنى ذلك لابد أن هناك ملكية في مقابلها، لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية، هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة. هذه إذا كانت الحيلولة، يعني انقطعت سلطنة المالك عن العين لكن بقي على المالية. النقطة العاشرة، نعم، لا لا تأتي الأولوية، وذلك لأن إذا فاتت جميع المنافع فواضح أنه الغرامة تكون ملك، هذا واضح بعد فاتت كل الانتفاعات، فلا بد أن تضمن هذه الانتفاعات بملكية عين أخرى بدلا عنها. وبالنسبة إلى العين، هل تكون ملكا للضامن؟ لا دليل على ملكيتها. وأما بالنسبة إلى فاتت بعض الانتفاعات فهنا يأتي الكلام أنه كيف الشارع يحكم بأن البدل ملك ومع ذلك ما فاتت كل الانتفاعات، بعضها فقط المفروض يحكم بأرش لا يحكم بضمان قيمة العين كاملة، حيث إن المالك يمكنه أن ينتفع بالعين يبيعها في بلد آخر، فالمفروض أنه يغرم الواطئ مقدار من المال، يقول لأنك فوت بعض الانتفاعات على صاحب البهيمة أنا أغرمك بدلا 10% من قيمتها. أما أنه يغرم تمام القيمة هذا لا معنى له، إلا أن الشارع حكم بالتبع وبالالتزام بأن الغارم ملك العين. أولوية،
يعني ننطلق من نفس الرواية إلى مسألة الأولوية وعليه المسألة الاستصحاب لا يجرى في هذه في إضافات معظم المناظر
يعني إذا من خلال الرواية، إذا كنا والرواية نقول الشارع مع فوات بعض الانتفاعات حكم بملكية البدل وأن الغارم يملك العين، فمن باب أولى إذا من كان من الرواية، نعم يمكن إذا كنا والرواية، يعني مو حسب مقتضى القاعدة، لكن المصنف كلامه بحسب مقتضى القاعدة، لكن لو كنا والرواية نعم يمكن ذلك إذا استفدنا فعلا أولوية. النقطة العاشرة، ما هو مقتضى القاعدة لو خرجت العين عن التقويم كما في الدهن المتنجس أو الظروف المكسورة، حيث إن الدهن المتنجس خرج عن التقويم والمالية والظروف المكسورة خرجت عن التقويم والمالية، لا تباع أصلا، فلا يباع الدهن المتنجس ولا كذلك الظروف المكسورة لا مالية لها، مثلا بناء على أنها لا مالية لها ولو في بعض الأماكن، حسنا واحد يقول لا لا مالية الاستصباع، احنا كلامنا إذا قلنا هكذا أفاد المصنف بأنه يوجد في هذه المسألة قولان. القول الأول هو ملكية المضمون له للبدل المبذول وبقاء العين التي خرجت عن التقويم والمالية على ملكه، فيملك البدل والمبدل معا. والوجه في ذلك هو أما بالنسبة لملكيته للبدل فلما ذكرناه من أدلة الغرامات، فإن الظاهر منها مع فوات معظم الانتفاعات ملكية المضمون له للبدل، وأما بقاء العين على ملكية صاحبها وعدم خروجها لملكية الضامن فلما ذكرناه أيضا من عدم الدليل على خروجها لملك الضامن. ونضيف لذلك نكتة إضافية في المقام، وهي أن البدل المبذول أي القيمة إنما هي بإزاء الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين بسبب فواتها عن المالية والتقويم، فالقيمة ليست بإزاء العين حتى يقال باجتماع العوض والمعوض، إنما القيمة المبذولة بإزاء فوات وصف الصحة مثلا في العين. وبما أن البدل بإزاء زوال هذه الأوصاف كوصف الصحة وغير والكمال مثلا، فلا موجب لملكية الضامن للعين، لأن من قال بالملكية إنما تشبث بالمعاه المعاوضة، والمعاوضة لا تأتي في المقام، حيث إن القيمة المبذولة ليست بإزاء العين وإنما بإزاء الأوصاف الفائتة عن هذه العين كوصف الصحة والأوصاف الكمالية الأخرى التي بها قوام المالية. وهذا له نظائر في الفقه أشار المصنف لبعض هذه النظائر. النظير الأول الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، حيث إن الأعلام قد أفتوا بأنه يجب على الغاصب ضمان هذا الماء المغصوب الذي فات على صاحبه، وفي نفس الوقت أفتوا بأن الغاصب إذا بذل القيمة للماء لا يملك هذه الرطوبة، ف فلا يجوز له أن يمسح بها رأسه وقدميه، بل تبقى هذه الرطوبة على ملك صاحبها، فهو مالك للقيمة، قيمة الماء، ومالك للماء الباقي وهو هذه البلة الباقية على بدن المتوضأ.
واضح؟
النظير الثاني ما أشار إليه المحقق الكركي في شرحه على قواعد العلامة، وكذلك الشهيد الثاني في المسالك، وهو أنه لو خاط الغاصب، لو خاط الغاصب الثوب بخيوط مغصوبة، فهنا لو طلب منه صاحب الخيوط نزع الخيوط من هذا الثوب وجب عليه أن ينزع الخيوط، ولو تلفات يلزمه غرامة قيمة هذه الخيوط، مع أنها لا تزال باقية على ملك صاحبها، بحيث لا يجوز الصلاة بهذا الثوب المخيط بخيوط المغصوبة. هذا نظير ثاني. النظير الثالث ما أشار إليه المحقق الكركي أيضا في جامع المقاصد، وهو ما لو جنى جانين على العبد جناية أكثر من قيمة العبد، كما لو أو تعادل قيمة العبد، كما لو قطع يدي العبد ودية اليد الواحدة نصف قيمة العبد كما هو مقرر في باب الديات، فإذا قطع اليدين يلزمه دفع قيمة كاملة للعبد، ومع ذلك لا يزال العبد باق على ملك صاحبه. إذن فلا وحشة ولا غرابة في أن يقال بأن البدل ملك للمضمون له والعين لا تزال في ملكه، كما ذكرنا لذلك عدة نظائر. ففي المقام نقول كذلك، لو أن العين خرجت عن التقويم والمالية بسبب تكسيرها أو غير ذلك فيلزم على الضامن الغرامة، ومع ذلك لا تنتقل العين إلى ملك الضامن بل تبقى على ملكية المضمون له. هذا كله بالنسبة للقول الأول في المسألة. القول الثاني، وقبل الشروع في القول الثاني قصص من الراحة لكم تطبيق العبارة ثم نشرع في القول الثاني. قال: أما لو خرج عن التقويم، لو خرج أو لو خرجت على كل حال مع كيف القيمي لا بأس عن التقويم، هو الكلام عام من القيمي والمثلي. أما لو خرجت حتى بالحاشية موجود خرجت على كل، أما لو خرج عن التقويم مع بقائها، يعني بقاء العين على صفة الملكية ما زالت هي مال وملك، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك. لماذا؟ ولا تخرج لملكية الضامن. لماذا؟ لأن القيمة ليست عوضا عن الآية حتى يقال يجتمع العوض والمعوض، لا، لأن القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم، لا أن القيمة عوض العين نفسها أو نفسها. واضح؟ وهذا النظير الأول، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب فإن بقاءها يعني بقاء الرطوبة على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة، فهذا الغاصب يلزمه دفع قيمة الماء ومع ذلك الرطوبة باقية على ملكي صاحبها فلا يجوز المسح، لا ينافي معنى الغرامة لفوات معظم الانتفاعات به فيقوى عدم جواز المسح بها. لماذا قال يقوى عدم جواز المسح بها؟ حتى الغسل لا خصوصية للمسح، لأن الغاصب مثلا التفت للغصبية وتذكر بعدما غسل قبل أن يمسح، فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو بدل القيمة، حتى لو بدل القيمة بعد لا يجوز أن يمسح إلا بإذن المالك. النظير الثاني ما ذكره المحقق الكراكي في شرحه على القواعد، قال في القواعد ظاهر كلام المصنف ان هذا كلام العلاقة في القواعد، لكن هذا ليس صحيحا، هذا كلام الكرك راجعنا العلامة، هذا كلام فقط الذي بين القوسين، فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة قال الان الكركي من هنا يبدأ كلام الكركي، ولو طلب المالك المالك طلب نزعها يعني نزع الخيوط وإن أفضى إلى التلف وجب، وإن أفضى هذا النزع إلى تلف الثوب وجب، ثم يضمن الغاصب النقص نقص الخيوط قيمة الخيوط، ولو لم يبق لها الخيوط قيمة غرم جميع القيمة. كمل بعد عبارة المحقق الكركي لم تخلص هنا قال انتهى، لا لم ينتهي كلامه، قال وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد قولا، اصلا هو كل كلام جامع المقاصد لكن حجة وعذر الشيخ انه لا ينقل عن الكتاب، ما ينقل عن كتاب جامع المقاصد حكي، وان كل هذا الكلام تتمه. ثم قال الكركي بعد قوله غرم جميع القيمة قال ولا يوجب ذلك، هذا محل الشاهد، ولا يوجب ذلك يعني غرمة قيمة الخيوط خروجها يعني الخيوط عن ملك المالك تبقى على ملكه. واضح؟ فهو مالك للخيوط وللقيمة. هذا النظير الثالث الذي أشرنا إليه الجناية على العام، كما سبق هذا كلام من الكراكي، كل كلام الكراكي قاعد ينظر بعد بنظير آخر، كما سبق من أن جناية الغاصب جناية الغاصب على العبد توجب أكثر الأمرين، محل الشاهد هنا، ولو استوعبت القيمة الجناية استوعبت القيمة لأنه قطع اليدين واليدان تعادلان قيمة العبد، هل يملك العبد الآن الغرض؟ لا، يبقى العبد على ملك صاحبه، ولو استوعبت الجناية القيمة أخذها صاحب العبد ولم تدفع العين له ولم يدفع العبد له فهو مالك للعبد والغرام. واضح؟ للضامن. طبعا هنا كلام في المقصود من توجب أكثر الأمرين، من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، هذا إذا أردتموها نشرحها لكم بعد الدرس حتى يسعنا أن ندخل في القول الثاني، لأن ليست هي محل الاستدلال، كلمة أكثر الأمرين ليست هي محل الشاهد، محل الشاهد ما أشرنا إليه الجمع بين قيمة العبد والعبد. وعن المسالك الشهيد الثاني في هذه المسألة، مسألة الخيوط المخصوبة، أنه إن لم يبقى له يعني الخيوط قيمة ضمن جميع القيمة قيمة الخيوط، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه، تبقى الخيوط على ملك صاحبها كما سبق، فيجمع بين العين والقيمة. واضح الكلام؟ هذا كله بالنسبة للقول الأول. القول الثاني، ما ذهب إليه المقدس الأردبيلي كما في مجمع الفائدة والبرهان جزء 10 صفحة 510، ووافقه صاحب الجواهر كما في الجزء 37 الصفحة 80. من؟ أن الغارم يملك العين بدفعه للبدل، ولا تكون العين ملكا لصاحبها. ففي مسألة الخيوط المغصوبة، إذا دفع الضامن قيمة الخيوط كانت الخيوط ملكا للضامن، ويجوز له أن يصلي بهذا الثوب المخيط بخيوط مغصوبة، لأن الخيوط أصبحت ملكا له. وكذلك الكلام في مسألة الوضوء بالماء المغصوب، فإذا دفع الضامن قيمة الماء ملك الماء، وجاز له أن يمسح بهذه البلة ولو بدون إذن المالك السابق، لأنها خرجت عن ملكه وصارت ملكا للضامن. والسر في هذا القول هذا الذي ذكره الآن في هنا، أما العاد ما أشار إليه، نحن بمقدار ما أشار إليه العبد، لعلهم يستثنون بدليله الخاص، ولعله على كل حال. فلا تقيس في الدين مولانا. هذا هنا ينطبق القيم، أما الشيخ العظم لا نظير. والسر في ذلك هو ما أشار إليه صاحب الجواهر من أن مقتضى ضمان الغارم للبدال خروج العين عن ملك صاحبه لملكية الغارم، لئلا يجتمع العوض. هاي هي بعد، هاي هي مولانا، رجعنا إلى ما كنا عليه سابقا، لئلا يجتمع العوض والمعوض. ولذلك قال صاحب الجواهر نص كلامه، لأن المصنف سيناقشه بعبارته، قال ما نصه تعليقا على كلام الأردبيلي وهو جيد موافق لما قلنا سابقا، من هذا محل الشاهد، من اقتضاء ملك المالك القيمة، إذا المالك يملك القيمة يعني البدل، خروج المغصوب عن ملكه لكونها القيمة عوضا شرعيا عنه، ومقتضى المعاوضة خروج البدل من ملك الغارم إلى ملك المضمون له، وخروج العين من ملك المضمون له إلى ملك الغارم. في مجال بالدقة كم شاء
لا
بالضبط. ويناقش المصنف بما سنشير له في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن عن نفسك طبق العبارة التي قرأناها، لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة، يعني مسألة الخيوط المغصوبة، اختيار عدم وجوب النزع، عدم وجوب نزع الخيوط، بل قال يمكن أن لا يجوز، يعني لا يجوز نزع الخيوط. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الإتلاف للمال على صاحبه. يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة لكونه بمنزلة التلف، هذا النزع الخيوط بمنزلة التلف، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط، إذ لا غصب فيه أصلا يجب رده لأن الخيوط صارت ملك للضامن، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به، يعني أنه مغصوب بعد إكمال الغسل وقبل المسح، بعدما إكمل الغسل علم بالغصب مثلا، أو تذكر الغاصب بالغصب فرضا، وقبل المسح انتهى واستجوده بعض. طبعا إذا كان الغاصب، إذا كان المتوضى غير الغاصب علم بعد الغسل قبل المسح، إذا كان الغاصب تذكر مثلا، واستجوده بعض المعاصرين، من هو؟ صاحب الجواهر، ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه لصيرورته عوضا شرعا. وفي هذه المناقشة خشينا أن نأخذها ولا نعطيها حقها لقصر الوقت ولا تستوعبها، فقلنا إلى يوم السبت والحمد لله رب العالمين.